بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول محمد نادي مهيوب من مكة المكرمة. أخونا له جمع من القضايا، من بينها قضية يقول فيها: قمنا بصلاة المغرب خلف إمام، وفي الركعة الثانية سجد سجدة واحدة وقام بالركعة الثالثة، فقلنا له سبحان الله ولم يستجب لنا، وتابعنا معه الصلاة حتى سلم، فقلنا له بما حصل، وقام وأتى بركعة وسجد سجود السهو قبل السلام، فهل ما قمنا به صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذا الذي عمله الإمام لا حرج فيه ولا بأس، لأنه بطلت الركعة التي ترك منها السجدة وأتى بركعة عوضا منها وسجد السهو والحمد لله، ولا حرج في ذلك. وأنتم حين نبهتموه لعله لم يقتنع بتنبيهكم ولم ينتبه لما أردتم، فلهذا لم يفعل شيئا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا قمت في يوم متأخرا بعد أذان الصبح وأنا لم أصلي الوتر، هل أصلي السنة أم الوتر؟ إذا قمت في يوم متأخرا بعد أذان الصبح وأنا لم أصلي الوتر، هل أصلي السنة أم الوتر؟
الوتر فات، صلي من النهار ما يسر الله لك. فإذا كنت توتر بثلاث صلي في النهار تسليمتين، وإذا كانت عدده خمس ركعات تصلي في النهار ثلاث تسليمات ست ركعات، وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار 12 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان وتره في الغالب 11. فإذا فاته ذلك الوتر إما لمرض أو لنوم صلى من النهار 12 ركعة، يعني زاد ركعة ست تسليمات، فهكذا السنة، لمن فاته ورده من الليل يصلي من النهار والحمد لله. وإذا قمت بعد طلوع الفجر تصلي سنة الفجر ثم الفريضة والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز الطواف أو العمرة عن الوالدين، وكم تكون الهرولة في الطواف والسعي؟
إذا كان الوالدان ميتين أو عاجزين لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تعتمر عنهما وأن تحج عنهما، كل واحد على حدة، لما جاء الحديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه سئل كثيرا عن من قال: توفي أبي وعليه كذا، توفي أمي وعليها حجة، فقال: حج عن أبيك، حج عن أمك. وسمع رجل يقول: لبيك عن شبرمه، قال: من شبرة؟ قال: أخ لي أو غريب لي. قال: حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرة. فدل ذلك على أنه لا حرج في الحج عن الغريب إذا كان ميتا أو عاجزا لمرض لا يرجى بره أو لكبر السن. أما الطواف لا، لم يشرع الطواف عن الحي أو الميت، ليس عليه دليل، والعبادات توقيفية لا تفعل إلا بالدليل، ولا نعلم دليلا يدل على التقرب بالطواف وحده، بل تطوف عن نفسك فقط كما تصلي عن نفسك. اما الحج والعمره فلا باس ان تحج عن غيرك وتعتمر عن غيرك اذا كان ميتا او عاجزا لكبر او مرض او جمر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كيف يكون المسح على الشراب عند الوضوء؟ هل يبدأ برجل ويلبس الشراب أو بعد الوضوء والتنشيف؟ وهل يجوز حسب الظروف فرضا؟ أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا.
يمسح على الشراب مثل ما يمسح على الخف الجلد، إذا كان عليه جوربان وقد لبسهما على طهارة يمسح عليهما مثل ما يمسح على الجوربين، يمسح على اليمنى باليمنى ثم يمسح على اليسرى باليسرى، ويكفي ذلك والحمد لله على ظاهر القدم، يمسح ظاهر الخفين ظاهر الجوربين ويكفي ذلك. أما عند البدء فلا يمسح عليهما إلا إذا كان لبسهما على طهارة، يلبسهما على طهارة، لو يتوضأ أول ثم يلبسهما، وإذا لبس الخف أو الجورب في اليد اليمنى قبل أن يتم الوضوء ثم غسل اليسرى ولبس فالأحوط له أن يخلع اليمنى ثم يلبسها بعد كمال الوضوء، لأنه لبسها قبل كمال الوضوء، فيخلعها بعدما غسل اليسرى ثم يعيد لبسها حتى يكون لبسها على طهارة كاملة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أنا رجل طلقت زوجتي 3 طلقات ولم أنطق بها، بل كتبت ذلك في ورقة وقلت: فلانة بنت فلان طالق طالق طالق، وقد أخرجت صك طلاق، والآن أنا ندمت وكنت غاضبا لظروف أحيلت علي، وللعلم أنا أريدها وقد مر على طلاقنا 3 سنوات، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
عليك أن تراجع الذي أعطاك الصك وفيما يراه كذلك إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: الطيب البشير محمد علي يقول: لقد خطبت فتاة، ولكن بعد 3 أيام من الخطوبة ذكرت لي والدتي أنني قد رضعت مع عم الفتاة الذي هو أصغر من أبيها، أي رضعت مع والدته، وقد علم أبو الفتاة بهذا الخبر، والآن والدته هي الأخرى قالت إنني أرضعته، فهل يمكنني الزواج من هذه الفتاة؟
أين؟
يقول: لقد خطبت فتاة، ولكن بعد 3 أيام من الخطوبة ذكرت لي والدتي أنني قد رضعت مع عم الفتاة الذي هو أصغر من أبيها، أي مع والدتي كما يقول في سؤاله، وقد علم أبو الفتاة بهذا الخبر، والآن والدته هي الأخرى قالت إنني أرضعته، فهل يمكنني الزواج من هذه الفتاة؟
إذا كنت رضعت من والدة أبي الفتاة رضاعا كاملا 5 مرات فأرضع فأكثر، وأنت في الحولين فأنت عم لها أخ لأبيها فليس لك نكاحها. إذا كنت ارتضعت من أم أبيها 5 رضعات أو أكثر ولو في مجلس واحد وأنت في الحولين قبل لم تخطم فأنت حينئذ عم لها ولا تحل لك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف نون سين. أخونا يقول: إنني مصاب بسلس، وأحيانا ينزل مني ماء بقدر قطرة أو قطرتين، وأحيانا أيضا أصلي بالناس إماما، فهل يجوز لي ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا. يقول: إنني مصاب بالسلس، وأحيانا ينزل مني قطرة أو قطرتين، وأصلي بالناس في بعض الأحيان إماما، فهل استمر في ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان السلس مستمر معك وهو خروج الماء البول فلا توضأ إلا إذا دخل الوقت، ثم دخل الوقت توضأ، وإذا توضأت تصلي بهذا الوضوء ما دمت في الوقت مثل المستحاضة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ لكل صلاة، لأن حدثها دائم وهو خروج الدم. فهكذا من كان بوله مستمرا معه فإنه يتوضأ لكل صلاة، يعني إذا دخل الوقت فيتوضأ العصر إذا دخل وقتها، ويصلي حتى يخرج الوقت، ويقرأ القرآن من المصحف، وهكذا يتوضأ المغرب ويصلي حتى يغيب الشفق، وهكذا بعد العشاء يتوضأ حتى يذهب الوقت. المقصود أن لكل وقت وضوء لصاحب السلس، والأحوط لك ألا تصلي بالناس إماما، لأن يعني جمع من أهل العلم يرون أنه لا يصلي صاحب السلس إماما بالناس، وإن صليت فالصلاة صحيحة إن شاء الله على الصحيح، لكن ترك ذلك أولى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول عن امرأة أمية: لا أعرف القراءة ولا الكتابة، جاءني رجلان من قريتي وقال لي اشهدي على أمر لم أره، وذهبنا إلى القاضي وشهدت بذلك علما أنني كنت في سن 15 وغير واعية وغير مدركة لهذا الأمر، وحلفت على القرآن، هل علي ذنب؟ وإذا كان كذلك فما كفارته؟ جزاكم الله خيرا.
هاد
تقول: إنني امرأة أمية لا أعرف القراءة ولا الكتابة، جاءني رجلان من قريتي وقال لي أن أشهد على أمر لم أره، وذهبنا إلى القاضي وشهدت بذلك علما بأنني كنت في سن 15 غير واعية وغير مدركة لمثل هذا الأمر، وحلفت على القرآن، هل علي ذنب؟ وإذا كان كذلك فما كفارته؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
نعم، أنت عاصية بهذا العمل، قد أخطأت خطأ كبيرا، لأن المسلم لا يشهد بما لا يعلم، الله يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فعليك التوبة إلى الله والرجوع إليه والندم على ما مضى وعدم العودة إلى مثل هذا، وعليك الندم أيضا على يمينك وأنت كاذبة، كل هذا منكر، كله لا يجوز، عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليك إبلاغ الذي شهدت عنده إذا كان هذه كانت هذه الشهادة يترتب عليها أمر يختل به حكم الشرع، فعليك أن تبلغي هذا الذي شهدت عنده، كان رضاع تعلمينه، لأن شهادتك باطلة حينئذ، إذا كنت شهدت بالرضاع أو أن فلانا أرضعت فلانا فعليك أن تبلغي، المقصود عليك أن تبلغي من شهدت عنده أنك شهدت غلطا منك لم تري ولم تعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال آخر تقول: هل يجوز أن أصلي أنا وأخي جماعة علما بأنه غير متزوج، إذ أنه في بلدنا يقولون يجب أن يكون الإمام متزوجا، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
لا أصل لهذا الشرط، يجوز أن يكون الإمام متزوجا وغير متزوج، لا حرج في ذلك، هذا قول باطل، الإمام ليس من شرطه أن يكون متزوجا، وإذا صليت مع أخيك صلي خلفه، لا تصفي معه، المرأة ما تصف مع الرجال، إذا صليت معه في الليل مثلا في التهجد بالليل تكوني خلفه، وهو لا يصلي في البيت الفرائض، يلزمه يصلي مع الناس الفريضة ولا يصلي في البيت، وإذا صلى في البيت لأن فاتت الصلاة بسبب نوم أو نحوه أو صلاة النافلة في الليل وصليت معه فلا بأس، لكن لا تقفي عن يمينه ولكن خلفه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يكن خلف الرجال، وصلت معه أم سليم مع ابنها أنس، فصف أنس معه صلى الله عليه وسلم وصفت خلفهم، وفي الحديث الآخر صف أنس واليتيم خلف النبي وهي من ورائهم.
جزاكم الله خيرا. تقول أختنا في سؤالها الأخير: هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أحد أحاديثه إنه كان أحد الأنبياء يخط بالحصى، وهل يجوز الآن فعل هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك نبي يخط، أما نحن فلسنا أن نخط، لأننا لا نعلم الشيء الذي فعله النبي والشيء الذي أجازه الله، فالخطوط الآن اللي يفعلها الناس مرب من الغيب، مرجوم بالغيب، ولا يجوز تعاطيها ولا فعلها، بل يجب ترك ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة وضمنها 4 أسئلة، يقول في أحدها: بعض النساء يفطرن في رمضان لعذر شرعي، فهل لهن الحق في الأكل والشرب جهارا أم يأكلن سرا ولو أدى ذلك إلى أكثر من 3 وجبات؟ جزاكم الله خيرا.
من أفطر في رمضان لعذر فإنه يفطر سرا، كالمسافر الذي لا يعرف أنه مسافر، والمرأة التي لا يعرف أنها حائض، يكون أكلها سرا وشربها سرا حتى لا تتهم بأنها متساهلة، وحتى لا يتهم الرجل بأنه متساهل بأمر الله. أما إذا كان بين قوم يعرفون حاله أنه مسافر، وكانت بين جماعة من النساء يعرفون أنها حائض، ولا حرج عليها أن تأكل عندهم وتشرب، لأن يعرفون حالها. وهكذا المسافر بين قوم يعرفون حاله، أما يأكل عند الناس وهم لا يعرفون حاله، هذا لا ينبغي لحينئذ، بل الواجب عليه أن يختفي بذلك حتى لا يتهم بالشر. وهكذا المرأة التي لا يعرف من حولها أنها حائض فإنها لا تأكل عندهم ولا تشرب، لأن هذا يسبب تهمتها بأنها متساهلة بأمر الله وأنها لا تصوم رمضان. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا بال طفل صغير على ملابس أبيه، فهل يلزم الأب أن يغسل الثوب كله أو يغسل الجزء المبتل فقط؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان الطفل يأكل الطعام يتغذى بالطعام يغسل ما أصاب الثوب غسلا، ولا يغسل الثوب كله، ولكن يغسل ما أصابه البول، وهكذا بقية النجاسات يغسل محل النجاسة فقط من البدن ومن الثوب ومن البقعة الأرض، وما سوى ذلك طاهر. وأما إن كان الصبي لا يأكل الطعام، لا يتغذى بالطعام، إنما يتغذى بالحليب باللبن بالرضاع من أمه، فإنه لا يجب الغسل، بل يرش مكان البول رشا، يمر عليه الماء فقط ويكفي، يمر عليه الماء من دون حاجة إلى فرك ولا غسل، بل إذا مر عليه الماء كفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال على ثوبه طفل لا يأكل الطعام فأتبعه الماء ولم يغسله عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: بول الرضيع الذي لا يأكل الطعام ينضح، وبول الجارح يغسل، فبول الغلام الذي لا يتغذى بالطعام إنما يرش رشا وينضح محله ويتبع بالماء ويكفي.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. اشرحوا لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أرضين.
معناه أن الظالم يتحمل هذا الجزء وما تحته إلى 7 أراضين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. يعني يجعل طوقا في عنق ذلك الجزء وما تحته إلى آخر الأرض. وهذا نوع من التعذيب الشديد له بظلمه لأخيه. ويستدل به على أن الأرض إذا ملكها إنسان ملك ما تحتها، له أن يحفر ويحفر ويحفر ولو بعود المدى، لأن قد ملك الأرض وما تحتها بهذا الحديث الصحيح.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما تفسير الحديث النبوي الذي يبدو أنه مخطئ في نص الحديث سماحة الشيخ؟ ننتقل إلى سؤال آخر يقول فيه: يدعي البعض بأن قتل البراغيث أو القمل يبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، لا حرج في ذلك. قتل البراغيث أو قمل أو عقرب عنده حوله يصلي، أو حية ضربها وقتلها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. كيف يفعل بالظروف والمعوذ؟ لا حرج في ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع ألف شين فا من مكة المكرمة بعث يسأل ويقول: أثناء رمي للجمرات شكيت في 4 حصيات، هل وصلت إلى مكان الرمي أو لا، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
إذا كنت أعدت الرمي في وقته فلا بأس، ولا فعليك دم، يذبح لمكة الفقراء عن ما تركت من الجمار، لأن الأربع كثيرة، فالحاصل أنك عليك دم، يذبح لمكة الفقراء عن ما تركت من الجمار. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة قطر المستمع موسى علي آدم بعث يسأل ويقول: حدثونا عن الوقوف منفردا خلف الإمام أثناء الصلاة، كيف يكون ذلك؟ وهل هو جائز؟ وهل تصح الصلاة؟ جزاكم الله خيرا.
الوقوف خلف الإمام وأنت وحدك ليس بجائز ولا تصح معه الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجل يصلي خلف الصف وحده عليه الصلاة والسلام فأمره أن يعيد الصلاة، فليس لفرد أن يصلي خلف الناس، ولكن ينتظر حتى يجد فرجة أو يحصل ما يصف معه، أو يتقدم فيصف مع الإمام عن يمينه. أما أن يصلي وحده لا، ولكن ينتظر أو يلتمس فرجة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من بيشة أحد الإخوة المستمعين يقول: معروف رمضان عرفات، يقول: قبل وفاة زوجتي كنت حلفت أنا وهي إذا مات أحدنا قبل الآخر لا يتزوج بعده، والآن قدر الله وتوفيت زوجتي، فهل لي أن أتزوج علما بأن الأسرة مجمعون على الزواج؟ جزاكم الله خيرا.
نعم نعم، المشروع لك الزواج، بل يجب عليك إذا كنت تحتاج إلى ذلك، ولا يجوز لك تركه إذا كان قد يخطي بك إلى الخطر. المقصود أن الواجب عليك الزواج، وعليك كفارة اليمين، عليك كفارة يمين عن يمينك لزوجتك، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، كل واحد له نصف الصاع من قوت البلد، من تمر أو حنطة أو أرز أو شعير أو نحو ذلك. وليس لك أن تدع الزواج وأنت تقدر عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يمينه يكفر عنها سماحة الشيخ؟
كفر جميل. نعم.
يلزمه كفارة؟
يلزمه كفارة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
وهي كذلك لو مات قبلها.
نعم.
كفرت يمينها
وتزوجت.
نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعم. المستمع سين سين عين باء سيسأل ويقول: إذا كان علي كفارة صيام شهرين متتابعين، فهل يلزمني أن أبدأ من أول الشهر أو من أي يوم؟ والمهم أن أصوم 60 يوما متتابعة. جزاكم الله خيرا.
تبدأ من أي يوم، ليس لازم أن تبدأ من أول الشهر، تبدأ من أي يوم على أن تصوم 60 يوما متتابعة مثل ما ذكرت في السؤال. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سين عين واو بعث يسأل ويقول: أحيطكم علما أنني في حالة نفسية متعبة جدا، وذلك لأنني كنت عاصيا لله وحملت نفسي ما لا تطيق من الذنوب والمعاصي، ثم إني ولله الحمد تبت إلى الله وأصبحت محافظا على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، وندمت على ما مضى وأقلعت عن فعل جميع ما يغضب الله، ولكن هناك ذنوب ارتكبتها في سن مبكر من عمري ما زلت أعاني من أثرها في نفسي، وخاصة أنني كلما أنبت إلى الله وأحسست بالخشوع والانكسار أمام عظمة الله تذكرت هذه الذنوب، فأحس بضيق في صدري وألم لا يوصف، وجهوني حول هذا الحال جزاكم الله خيرا، وهل توصوني بتقديم كفارات معينة؟ جزاكم الله خيرا.
هذا الشعور وهذا الخوف يدل على خير إن شاء الله، وأنت على خير، ولا يلزمك إلا لزوم التوبة والحمد لله، وهذه الوساوس دعها عنك وتعوذ بالله من الشيطان، واعلم أن التوبة تجب ما قبلها، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: التوبة تجب ما قبلها، وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فاحمد ربك واستقم ودع عنك هذه الوساوس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أسكن في منطقة تكاد تكون بعيدة عن أقرب المساجد، مما لا يمكنني من تأدية صلاة الفجر، وأقوم بتأديتها في وقتها في المنزل، فهل أنا آثم؟
إذا كان المسجد بعيدا لا تسمع النداء فأنت معذور، أما إذا كنت تسمع النداء لو كانت الأرض يعني متهيئة ما فيها أصوات تمنع ولا فيها شيء يمنع فإنك تسعى إلى المسجد، والمقصود صوت المؤذن من دون مكبر. إذا كنت تسمع الصوت المعتاد عند هدوء الأصوات تسمعه فعليك السعي إلى المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس الراوي: من هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا رجل أعمى أمره النبي أن يجيب وليس له قائد يقوده، فكيف بحال البصير القادر؟ المقصود أن عليك الإجابة إذا كنت في محل تسمع فيه النداء فأنت عليك الإجابة، أما إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فلا يلزمك، وإن تجشمت مشقة وصبرت السيارة وعلى قدميك فأنت على خير من عظيم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في أثناء تأدية فريضة الحج مرضت مرضا شديدا، ارتفاع في درجة الحرارة مع رعشة شديدة، مما تعذر معها قيامي برمي الجمار في اليوم الثاني والثالث، ولكنني وكلت أحدا يقوم بذلك، بالإضافة إلى أنني لم أبت بمنى للسبب نفسه، فهل علي شيء؟ جزاكم الله خيرا.
أعيد.
يقول: في أثناء تأديتي لفريضة الحج مرضت مرضا شديدا، ارتفاع في درجة الحرارة مع رعشة شديدة، مما تعذر معها قيامي برمي الجمار في اليوم الثاني والثالث، ولكنني وكلت من يقوم بذلك، بالإضافة إلى أنني لم أبت بمنى للسبب ذاته، فهل علي شيء؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان الواقع هما ذكرت فليس عليك شيء، الله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، والوكيل يقوم مقامك في الرمي. أما عدم المجلس في منى فإذا كنت تركت ذلك عجزا أو للذهاب إلى الطبيب فلا شيء عليه، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. في أحيان كثيرة بل في معظم الأوقات يساورني شعور بأنني مقصر وألوم نفسي جدا لمجرد ترك صلاة الجماعة أو غير ذلك، وأخشى أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لي، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
عليك أن تحسن الظن بالله مع التوبة مما أسلفت من التقصير، وعليك الاستمرار في الخير والحذر من وساوس الشيطان ومن طاعة الهوى، وأبشر بالخير. فالمقصود الاستقامة والتوبة مما سلف من التقصير مع حسن الظن بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فعليك أن تحسن ظنك بربك وتستقيم على الحق، وما مضى من تقصير عليك التوبة إلى الله منه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.